Radio da Banga. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
وما عندك قوة عشان تشيل حقك ما بيرجع، لأنه في غياب تام للقانون.
إضافة إلى إنه عدد مرات تغوط أو عدد مرات الفسحة في اليوم أكثر من 3 مرات.
ظروف يعني التي يتم فيها إصدار التشريعات يعني تجعل هذه التشريعات تخدم السلطة الموجودة أصلاً.
في أذهان الجيوش السودانية إنه ممكن يحكم باعتبار أنه دي الحاجة الوريثة يعني.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 27 من شهر 5 سنة 2025. عناوين الأخبار: وزارة الصحة تكشف عن تسجيل 172 حالة وفاة وأكثر من 2700 إصابة خلال أسبوع، وتحالف صمود يكشف عن تسجيل 384 حالة وفاة و13100 إصابة بالكوليرا في 11 ولاية. قصف بالمسيرات على كوستي والسميح بشمال كردفان وقتلى وجرحى بسبب استمرار القصف المدفعي في الفاشر. عودة التيار الكهربائي إلى دونغولا بعد انقطاع دام 56 يوم وانطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة في جنوب دارفور غدا. نقابة الصحفيين تتوقع المزيد من التقييد على الصحافة الإلكترونية، وحرائق تشب في طويل العمدة وفتبرنو بشمال دارفور والدبة في الشمالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة عن قصف بالمسيرات استهدف مدينة كوستي ظهر اليوم، وقال مواطنون أنهم سمعوا دوي انفجارات باتجاه مقر قيادة الجيش، وشاهدوا ارتفاع أعمدة الدخان الكثيفة من مستودع للوقود في المنطقة الصناعية. وأشار شهود عيان إلى أن الاستهداف جرى بأربعة مسيرات استهدفت مختلف المناطق. وأكدت مواطنة لراديو دبنجة أن قصف مقر قيادة الجيش جرى في تمام الساعة 1 ظهرا بينما تم قصف المستودع عند الساعة 2. وأضافت مواطنة من كوستي في هذا الخصوص:
سيارات استهدفت الليلة القيادة في كوستي في حوالي الساعة 1، والساعة 2 استهدفت مخازن للوقود في المنطقة الصناعية، وأدى طبعا لانفجارات ودخاخين من المواد البترولية.
وفي شمال كردفان كشفت مصادر محلية عن قصف بالمسيرات الانتحارية شنته قوات الدعم السريع على منطقة السميح بمحلية الرهد أبو دكنة بشمال كردفان، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وأشارت المصادر إلى مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين بسبب قصف بمسيرة لمنطقة السميح شرق مدينة الرهد. وقال مواطنين أنهم سمعوا صوت الانفجار وسط حالة من الذعر والهلع. كشفت منسقية النازحين واللاجئين أن سقوط قتله لم يتسنى حصرهم وإصابة 10 أشخاص من بينهم نساء في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك بالفاشر أمس. وأشار مواطنون إلى حدوث اشتباكات محدودة باتجاه المحور الشرقي صباح الاثنين. وعلى الصعيد الإنساني قال مواطنون أن المدينة تشهد ندرة حادة وارتفاع غير مسبوق في أسعار الأغذية المتوفرة مع انعدام أساسيات الإمدادات الطبية في مستشفيات ومراكز الولاية الصحية. من جهتها قالت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر أن معظم المتابخ الجماعية في الأحياء توقفت بسبب عدم توفر الدعم اللازم. قال متطوعون أن أعداد حالات الإصابة والوفيات بالكوليرا في أم درمان تتصاعد بصورة كبيرة، مشيرين إلى تسجيل حالات وفاة على مدار الساعة وتوافد حالات إصابة جديدة على مراكز العزل في الخرطوم وأم درمان. وأشار متطوع إلى أن المرضى الذين كانوا يفترشون الأرض بالقرب من مستشفى النو بأم درمان جرى نقلهم أمس إلى مستشفى أم بد النموذجي، وأشار إلى وفاة 20 شخص في مستشفى أم درمان بينما يتم تسجيل الوفيات بصورة مستمرة في مستشفى النو. وقال أن عدد الحالات في مركز الضوء حجوج الذي افتتح يوم الأحد بلغ أكثر من 70 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص:
الكوليرا في الخرطوم ماشى بصورة مخيفة، الأعداد ماشى في زيادة، الناس ما قادرة تستوعب لحد الآن إنه نحن في خطر صحي. الناس اللي كان راقدة دي ليها فوق 4 أو 5 أيام راقدة وبتفترش الأرض وبتكون قاعدة في درجة حرارة فوق 40%.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 72 حالة وفاة و2729 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع. وحسب تقرير مركز عمليات الطوارئ الاتحادي فأن الإصابات بالكوليرا تصاعدت بعدد من الولايات، وأشار إلى أن 90% من الإصابات الجديدة بولاية الخرطوم خاصة كرري، أم درمان وأم بده، ثم شمال كردفان، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض ونهر النيل. وأشار التقرير إلى استمرار تسجيل حالات الإصابة والوفيات بحمى الضنك والحصبة والسحائي والكبد الوبائي في عدد من الولايات. كشف قطاع العمل الإنساني في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود عن تسجيل 384 حالة وفاة و13100 إصابة بالكوليرا في 11 ولاية. وأوضحت في تقرير أن ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض سجلتا العدد الأكبر من حالات الإصابة والوفيات، حيث بلغت نسبة الإصابة 68.7% والوفيات 57.3% من إجمالي الحالات. وقال أن معدل الوفيات الكلي من حالات الإصابة يبلغ حوالي 2.93%. هذا المعدل مرتفع نسبيا للكوليرا إذا تم توفير العلاج المبكر والمناسب والذي عادة ما يقل عن 1%. ونبه إلى أن ولاية جنوب كردفان سجلت أعلى معدل وفيات بنسبة 16.67%، 5 وفيات من 30 حالة، وهذا يدل إلى تأخر في اكتشاف الحالات. وأشار أن نسبة الوفيات في شمال كردفان تبلغ أكثر من 4%. وأضاف متطوع من أم درمان في هذا الخصوص:
إحنا هنكون ماشيين في زيادة بتاع المرض، وزير الصحة ما داير يدي الحقائق، قول الحقيقة. إذا أنت بدوك تقارير كاذبة عشان ما توصل إنه الموضوع ده خطير، ده يبقى حاجة تانية، لكن إحنا من على الأرض وإحنا شايفين بعيننا وشايفين الحاجة اللي بتحصل. الكلام ده ما مقبول، كان على المستوى الولائي، كان على المستوى الاتحادي، كان على المستوى بتاع الصحة، ما في صحة.
قال رئيس الوزراء السابق ورئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود الدكتور عبدالله حمدوك أنه أجرى أمس اتصالات بالعديد من الجهات الإقليمية والدولية المعنية والعاملة في المجال الصحي والإنساني، وأطلعهم على الأوضاع الصحية الكارثية في السودان. وأوضح حمدوك في منشور على حسابه في فيسبوك أنه أبلغ الجهات بتفشي الكوليرا وأوبئة أخرى في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات في ظل نظام صحي منهار تماما، ودعا كافة الجهات والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ السودانيين وبذل كل ما يمكن لإحتواء هذه الكارثة الصحية. من جانبهم طالب محامو الطوارئ باتخاذ إجراءات فورية ومنسقة للحد من انتشار الكوليرا، كما طالبوا في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية في المناطق المتأثرة. يجلس غدا الأربعاء 7000 طالب وطالبة لامتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في 49 مركز بولاية جنوب دارفور، فيما أعلنت الوزارة بدأ العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل. وكشف مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور الأستاذ حافظ أحمد عمر، كشف في تصريح لراديو دبنجا عن اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بعقد امتحانات مرحلتي الابتدائي والمتوسط في جنوب دارفور، وأشار إلى وصول أوراق الامتحانات إلى المحليات، وأعلن أن العام الدراسي 2025-2026 سيبدأ في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل وفق الجدول المعد من قبل الوزارة. وأضاف في هذا الخصوص:
نأكد للجميع أن كل أبنائنا وتلاميذنا كلهم إن شاء الله يوم 28 هينجل لهذا الامتحان إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. وكل الامتحانات الآن وصلت المحليات تأمين تام، وأي زول أنه لحتى آخر يوم منه جلوس الامتحان عنده استعداد في أنه يمتحن، نحن مستعدين.
من جانبها كشفت وزارة الزراعة بولاية جنوب دارفور عن تحديات تواجه الموسم الزراعي المقبل، تتمثل في شح الوقود الزراعي وعدم توفر الأسمدة والمبيدات، بجانب إشكاليات أمنية تتمثل في فتح المسارات والمراحل. وقال الدكتور إبراهيم محمد عبدالله مدير عام وزارة الزراعة بجنوب دارفور في تصريحات صحفية، قال أنهم شرعوا في الاستعداد للموسم الزراعي المقبل بتوزيع 802 طن من التقاوي على 21 محلية. وأعلن عن عقد مؤتمر بشأن المسارات والمراحل في الأسبوع الأول من يونيو، وأضاف في هذا الخصوص:
نفتخر لبعض الخلات الزراعية الأخرى كالوقود الزراعي والأسمدة والمبيدات، خصوصا المبيدات التي تخص الآفات القومية اللي هو الطيور الزرزور والجراد الصحراوي وسائر الليل والأنتك، دي آفات قومية دمار واسي جدا جدا.
قال شريف محمد عثمان القيادي في حزب المؤتمر السوداني أن السلطات أبلغته بحظر استخراج جواز سفره بعد انتظار من أغسطس من العام الماضي، وأوضح في منشور على صفحته في فيسبوك أنه أكمل إجراءات الجواز في سفارة السودان في قطر في أغسطس الماضي وسدد الرسوم المطلوبة واستلم خطاب الاستلام. وأضاف: يبدو أن هناك إرادة في بورد سودان تعلو على قرارات قادة القوات المسلحة ووزير الداخلية، مشير إلى قرار البرهان وتعميم وزير الداخلية بإنهاء إجراءات الحظر على جميع السودانيين. شب حريق في مدينة طويلة العمدة بشمال دارفور أمس وسط تجمعات النازحين، مما أدى إلى تضرر عدد كبير من النازحين. وفي شمال دارفور أيضا شب حريق أمس في سوق فتبرنو بمحلية كتم، قضى على 71 راكوبة وتسبب في خسائر في الممتلكات دون أي خسائر في الأرواح. وفي الشمالية شب حريق بالقرب من سوق البصل في الدبة أمس وقضى على عدد من المحلات التجارية. وأضاف مواطن من فتبرنو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحريق يهو حصل، وإما بالنسبة للرواكب الحالية حكاية 71 راكوبة اتحرقت، جزء منه اتشيدت وجزء منه الكبيرة لسه ما اتشيدت، بعض الرواكب طلعوا منه الحاجات لكن بعد ما طلعوا تاري ورضو من النار شبه كتير ناس جروا راجل حقام بره وحرقوا.
اتهم العقيد أحمد حسين مصطفى المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، اتهم الدعم السريع بتنظيم حملات ممنهجة للترويع وتهديد المجتمعات في كردفان ودارفور وتخويفها من تقدم الجيش والقوة المشتركة. وقال أن القوة المشتركة والقوات المسلحة ليس لديهما أي أداء مع أي جهة مجتمعية أو قبلية، وأن هدفهم يتمثل في هزيمة الدعم السريع. واصلت اليوم ورشة مقترحات تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 في بورت السودان، حيث تركزت المناقشات على الصحافة الإلكترونية. وقالت الصحفية إيمان قسم السيد مسؤولة الحريات في نقابة الصحفيين لراديو دبنجا أن المناخ العام غير ملائم لإصدار قوانين جديدة أو تعديل القوانين، وأكدت أن الظروف الحالية ستنتج قوانين تخدم السلطة التي وصفتها بغير الشرعية. وأكدت في الوقت ذاته الحاجة إلى قوانين جديدة، لأن قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 قيد الحريات الصحفية، وقالت أن العقلية التي أنتجت قانون 2009 لا يمكن أن تصدر قوانين تحمي الإيجابيات، وتوقعت أن تمضي التعديلات على ذات نسق القانون الحالي، كما توقعت المزيد من التضييق على الصحافة الإلكترونية التي لم تفرت لها مساحة كبيرة في قانون 2009. وأضافت في هذا الخصوص:
لن تحدث تغييرات تخدم الحريات الصحفية، بل على العكس سيكون هنالك المزيد من التضييق على الصحافة الإلكترونية، لأن يعني هذا الجانب تحديدا هو لم تكن هنالك تفرد له مساحة في قانون 2009، وبالتالي التغييرات التي يمكن أن تحدث هي ستصب في هذا الاتجاه لخدمة مصلحة الذين يقومون حاليا بإصدار القوانين.
أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها تعتزم تقديم رؤية متكاملة وبرنامج عمل واضح إلى رئيس الوزراء كامل إدريس، دعما لنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني. وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية في تصريح صحفي بعد اجتماع عقد أمس بالقاهرة، قال أنهم ناقشوا الدعوات المتعددة للمشاركة في الحوارات وورش العمل السياسية، وشددوا على أهمية توحيد هذه المبادرات تحت مظلة وطنية جامعة تضمن حوارا سياسيا شاملا لا يخصي أحدا لمعالجة جذور الأزمة الوطنية وتداعياتها. الخبر الأخير في النشرة: بدأ التيار الكهربائي في العودة التدريجية إلى مدينة دونغولا بالولاية الشمالية أمس بعد انقطاع دام ل 56 يوم. وأمس الاثنين عقد وزير الكهرباء المصري محمود طلعت اجتماعا مع وزير النفط السوداني محي الدين نعيم. تناول اللقاء تنفيذ خطة إسعافية عاجلة لتوفير الكهرباء في بعض المناطق الحيوية خلال موسم الحصاد الزراعي، بالإضافة إلى وضع خطة شاملة لإعادة تأهيل محطات التوليد والمحولات لضمان استقرار التيار الكهربائي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
تعتزم السلطات الحكومية في بورت سودان إجراء تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات. لماذا في هذا التوقيت، وما هي شرعية هذه التعديلات حال إجرائها، وما الغرض منها؟ راديو دبنجا توجه بسؤال للأستاذة إيمان فلسيد مسؤولة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين.
أعتقد إنه الجو يعني في السودان هو ليس جو لإصدار تشريعات جديدة. التشريعات الجديدة يعني هنالك أسس وقواعد يجب توفرها يعني حتى تحدث هذه التغييرات يعني في التشريعات. وأعتقد أن الجو يعني غير مؤاد، كما أن الظروف يعني التي يتم فيها إصدار التشريعات يعني تجعل هذه التشريعات تخدم السلطة الموجودة أصلا، وهذه السلطة هي يعني غير شرعية، وبالتالي كل ما يصدر عنها لن يكون شرعي. طبعا بالتأكيد قانون الصحافة والمطبوعات ل 2009 سيء الذكر هو من القوانين التي قيدت الحريات الصحفية بشكل كبير، وهو يحتاج إلى تغيير، وتحتاج الصحافة إلى استصدار قوانين جديدة، ولكن ليس بهذه الطريقة. ويعني هذه القوانين الجديدة لن يتم إصدارها من نفس العقلية التي أصدرت القوانين الجديدة القديمة أو القوانين التي يريدون تغييرها. أعتقد يعني القوانين الجديدة يعني ستمضي في نفس النسق القوانين القديمة، لن تحدث تغييرات تخدم الحريات الصحفية، بل على العكس سيكون هنالك المزيد من التضييق على الصحافة الإلكترونية، لأن يعني هذا الجانب تحديدا هو لم تكن هنالك تفرض له مساحة في قانون 2009، وبالتالي التغييرات التي يمكن أن تحدث هي ستصب في هذا الاتجاه لخدمة المصلحة الذين يقومون حاليا بإصدار القوانين. يعني هي نظرة أحادية، طريقة إصدار القوانين طريقة ليس فيها أي شكل من أشكال المعايير التي من المفترض أن يتم اتباعها في إصدار قوانين جديدة. لا توجد شرعية للقوانين الجديدة حتى قبل صدورها، ولا أعتقد أنها ستكون مفيدة أو ستكون يعني قوانين تخدم الحريات الصحفية بأي حال من الأحوال. وكل ما يحدث هو يعني خاضع لسلطة الأمر الواقع.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
تزايدت أعداد الإصابة بالكوليرا في الخرطوم والجزيرة وسنار ونهر النيل شمال كردفان والنيل الأبيض، فما هي سبل الوقاية من الإسهالات مثل الكوليرا، وما الذي يجب على المصاب فعله؟ في الحلقة هذه من إرشادات صحية يعطي الدكتور جمال محمد عبد الله مولى إرشادات في هذا الجانب. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الاسهال طبعا تعريفه ببساطه جدا انه تغيير الحاله بتاعت الفسحه من الحاله الطبيعيه للحاله اللينه، يعني هي شبه سوليد بيتحول الى اللين او بيميل الى المويه. ببساطه جدا تعريف الاسهال، بالاضافه الى انه عدد مرات تعود او عدد مرات الفسحه في اليوم اكثر من 3 مرات او 3 مرات فما فوق، كده بنسميه اسهال. يعني الفسحه بتاعت الزول يتغير الى السائل وبيكون أكثر من 3 مرات أكثر، أكيد بيسموه إسهال. طيب الإسهال عنده أنواع، في إسهال مائي، في إسهال مائي حاد، يعني إسهال يعني بس الفسحة يتحول للسائل يعني، وفي نوع كمان إسهال مائي حاد، حاد يعني إسهال شديد يعني موية وحتى تجبة موية الرز، وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لم يمشي يفحصوه ويتأكد إنه ده كوليرا، لكن في تعريف يقولوا إنه في إسهال مائي عادي وفي إسهال مائي حاد. الإسهال النوع الثالث اسمه الإسهال الدموي، إسهال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الإسهال كثيرة، منها كائنات حية اللي هو جراثيم ذكرناها في حلقاتنا الفاتت، عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا واحدة من الحيات اللي بيسبب لنا بإسهال الماء الحاد، عندنا زي بعض البكتيريات مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا بيسبب لنا إسهال مصحوب بدم، عندنا إسهال ماء عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في بيدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضو بيسبب إسهالات. بين المسببات بتاعت الإسهالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات، بين الأسباب الرئيسية للإسهالات. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ الطرق بتاعت الانتقال، إما عن طريق الأكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، إما عن طريق الموية الملوثة، إما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين ده يا جماعة من أخطر الحاجات اللي بتجينا الإسهالات، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده إحنا نمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده عشان هتعمل لنا إسهال. إذن بين الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال هو عن طريق الموية، هو عن طريق الأكل، هو عن طريق اليدين، بين الطرق الرئيسية من بداية الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل، الموية من الحاجات الضرورية جدا بإنه الإنسان يكون حي، إذا الموية بقى في الجسم ما في الزول ممكن يموت. إذن الفقدان بتاعت السوائل دي واحدة من أخطر الحاجات اللي بتسببها الإسهال. برضو في بعض الإسهالات زي الإسهالات اللي تحصل نتيجة بتاع الديدان مثلا، دي بتؤدي بالأطفال إلى سوء التغذية، لأنه الواحد بيكون بيشعر في نفس الوقت بيكون عنده قلة تدفئية بياكل في نفس الوقت الجراثيم اللي جواه برضه بياكل وكده ببساطة جدا هيوصل للمرحلة بتاعت التوفيق. دي الخطورة بتاعت الإسهال وأخطر حاجة عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوية. إذا كيف نعمل وقاية من الإسهالات؟ عشان نعمل الوقاية من الإسهالات يا جماعة أول حاجة عندنا النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي بتبدأ من الكرعين تحت لحد الرأس، يعني ببساطة جدا الحمام. الناس ضروري جدا إن الزول أقل حاجة يتحمم مرتين أو مرة في اليوم. بعد ذلك نجي لبرا شوية في النظافة الشخصية، الملابس اللي إحنا بنلبسها برضو بالضرورة إنه أي حاجة إحنا بنلبسها نتأكد إنه يكون نظيف، يمكن يكون شايلين واحدة من الحاجات اللي بيسبب لنا الإسهال. برضو نتأكد من الموية، نشرب من موية صحية. موية صحية قبل كده اتكلمنا في حلقاتنا اللي فاتت إنه كيف نتحصل على موية صحية. برضو من الحاجات الضرورية عشان ما تجينا إسهال نتأكد إنه الأكل حقنا اللي بناكله أكل صحي، يعني أكل ما ملوث. وبرضو اتكلمنا قبل كده عن موضوع الأكل كيف نعمل وقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الأكل. إذن وبرضو من الحاجات الضرورية والضروري خالص عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. يا جماعة اليدين ده أهم الأشياء، أغلب الأمراض بتاعت الإسهالات بتجينا عن طريق اليدين. اليدين لو سلمت على زول، حبشت حيوان، حبشت أي حاجة أرض، حبشت أي حاجة، الزول غسل يدين بالموية والصابون، يعني أهم مصدر بتاعت الإسهال هو الموية. والحاجة الثانية برضو عندنا الحشرات الطائرة هي الذباب. الذباب برضو لأنه ده يعني مصدر أو طريقة بتاعت الانتقال غير مباشر، بيقوم بيمشي يقعد في الحتة الملوثة، بيجي بيقعد لنا في الحتة النظيفة سواء كانت مويه او اكل او اي شيء حتى يدينا او حتى في جسمنا، يخلي لنا الجراثيم بيسبب لنا الاسهال ويتاول اللي احنا نتناوله ويدخل في جسمنا ويسبب لنا الاسهالات. اذا المكافحه بتاعت الحشرات الطائره وخاصه الذباب برضه من الحاجات الضروريه، واتكلمنا برضه قبل كده كيف نعمل مكافحه للحشرات الطائره، يعني عن طريق الاصلاح بتاعت البيئه، عن طريق النظافه بتاعت المنازل، عن طريق الاطفال يعني ما يتبرزوا برا في العراء ساكت. وده اهم شيء، اهم شيء يعني من الحتات الضرورية جدا يا جماعة. في بعض الناس ما بيستخدموا المرافق الصحية الدبليزيهات، في بعض الناس والله في الكرة في ناس ما بيستخدموا يا جماعة الدبليزيهات دي، ما بمعنى انه خلاص دي الناس بيقوا ناس مثقفين وبيقوا ناس المدينة ويستخدموا الدبليزيهات، لا، دي طريقة بتاعت الوقاية من الأمراض. يعني الدبليزيه ما تكلف حاجة كويس، الناس يعملوا نفير يحفروا لهم فصرة ويغطوها كويس والأسرة تستخدمها، وكمان يعملوا له غطا أي زول استخدمه بعدها يغطيه. يا جماعة دي من الحاجات الضرورية انه الدبليزيه يا جماعة خاصة الأهل في القرى لازم تحصل الدبليزيهات في البيوت، دي طريقة بتاعت الوقاية عشان ما تجينا الإسهالات والأمراض المعدية. أنا بتمنى إنه في الكلام ده أنا أجي ألف القرى وألقى كل القرى فيها دبليزيهات، دي حاجة ضرورية ما بتكلف حاجة يا جماعة. إذا الزول في حالة ما عمل الدبليزي، الناس الزول يمشي يدرس في حتة يحفر حفرة ويدفنها، دي من الحاجات الضرورية جدا عشان نعمل وقاية لنفسنا من الإسهالات. طيب في حاجة ضرورية جدا والكلام ده خاص للأمهات أو الناس اللي بيرعوا الأطفال الصغار، الطفل لو جاءه إسهال أو أي زول جاءه إسهال وعندنا مستشفى بعيدة مثلا أو قبل ما نوصل المستشفى نعمل له شنو؟ يا جماعة من الضروري جدا إنه الإسهال ده هي شنو؟ ما هي عبارة عن موية اتفقدت، إحنا نسقي الزول الموية قدر الفقدت، ما ضروري نجي للدكتور طوالي يعني ما نجيب دكتور خلاص نقول نربي يديني، نو لا ما صح، نمشي نعمل طوالي شربات العادي، شربات حقتنا العادية دي، الزول اللي أسهل كورة نديه كورة بتاعة السوائل، أسهل قدر ما أسهل نديه عشان نعود السوائل طوالي، ده اسمه عملية بتاعة تعويض السوائل. وبرضه من الحاجات الضرورية الأمهات لازم تكون عندكم حاجة فيما أملاح تروية في البيت، طفل عنده إسهال طوالي يدوه أملاح تروية باستمرار لحد ما يوصلوا الدكتور، ده ما كفاية، يعني قبل ما تمشي الدكتور لازم تبدأ بالحياة دي، ولو مشيت برضه الدكتور هيديك العلاج وهيديك معه وبرضه هيقول لك تخدم السوائل دي، يا جماعة دي حاجة ضرورية جدا. إذا دي فيما المعالجة المنزلية للإسهالات، بمعنى إنه الزول الموية القدر الفقد من جسمه نعوده له، لو كنا عندنا أورايت تمام اللي هو أملاح تروية. إذا ما عندنا أملاح تروية الشربات العادي ده، الشربات العادي بتاعت كل يوم نجي نعمله شربات ليمون، الشربات العادي اللي الناس بيشربوها نديه باستمرار لحد ما نوصل الدكتور عشان يعالجه من الإسهال.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
دبنجا أخبار لكل السودان.
باستمرار الحرب تتداعى مؤسسات الدولة ويتم توظيفها لصالح الحرب، الأمر الذي يضر بالمواطنين أصحاب الرأي الآخر والمناهض للحرب مثلا. في هذا الجزء من برنامج من جهة أخرى يتم طرح سؤال دولة المؤسسات وسيادة القانون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من جهة أخرى. في قبل بداية الحرب الحالية في 15 أبريل من السنة الفاتت، كان في كثير من الممارسات بتاعت الأجهزة الرسمية اللي هي جهاز الشرطة والقضاء والنيابة بتقول إنه دولة القانون أصبحت في خطر، في مهب الريح، أو بدأت تتفكك بالفعل. فأثناء مظاهرات الشباب في السودان والاعتقالات اللي بتحصل لهم، كانت الشرطة في مرات ترفض تنفيذ أوامر النيابة بإطلاق سراح بعضهم، وإذا فكتهم بالتاني تفتح لهم بلاغات قيدية بترجعهم محلهم. من ناحية تانية كانت النيابة مرات بتسمع كلام العساكر، كلام السلطة التنفيذية، بل كانوا يعني خاتين نفسهم في موقع السلطة التنفيذية، وبتلاحق ناس على أساس أو على أرضية سياسية. وشفنا القضاء وبعض العاملين في الجهاز القضائي يصدروا أحكام ويبطلوا أحكام ويعيدوا ثروات منهوبة من قبل بعض الفلول لأصحابها بناء على رغبات العساكر وأوامرهم. ده كله حصل. وببداية الحرب زاد الأمر سوء، وبقى صوت البندقية هو الحاكم. قوات الدعم السريع تعتقل مدنيين وبتصفي مدنيين، والجيش كذلك يعتقل ويقتل مدنيين خارج النظام القضائي، وأحيانا بناء على خلفية عرقية أو إثنية. في حلقة الأسبوع ده هنتكلم عن دولة القانون في السودان في ظل الحرب وتأثير ذلك على المواطنين، ومفروض يعمل شنو عشان يتجنبوا الظلم الواقع عليهم أو ويلات الحرب وغياب دولة القانون.
رجل شرطي، 50% شرطي، 30% قاضي، و 20% نيابة.
الحرب الدائرة دي قضت على حاجة اسمها قانون وعدالة.
في دولة قانون، لكن ما نقدر نقول شنو بنسبة 100%.
الآن نحن في غياب تام بالنسبة لإجهزة الحكومة. الآن الوضع مسيطر عليه والدعم السريع.
الدولة خرجت ولم تعد من مدة طويلة جدا جدا، والنتائج المترتبة التراكمية هي قدامنا دي.
كل الشعب السوداني يدفع الثمن لأنه ما يكون في حاجة اسمها قانون ويكون في عدالة في الدولة السودانية.
كالعادة أجرينا استبيان مصغر في راديو دبنجا يتكون من سؤال واحد: هل في اعتقادك في دولة وفي سيادة قانون في السودان في الوقت الحالي؟ 81% من المشاركين قالوا لا ما في، مقابل 16% بيعتقدوا أنه في دولة قانون. برضو سألنا متابعي راديو دبنجا بتصرفوا كيف إذا ما في دولة قانون، يعني بتعمل شنو إذا بقى عندك خلاف مع جهة ولا شخص تاني، هتحلها كيف دي؟ استلمنا الكثير من الرسائل الصوتية بتجاوب على السؤال ده. في اللحظات التالية نستمع لعينة من آراء متابعي دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح الدين عبد الله حسن. أنا في تقديري في حالة غياب القانون أو في الحالة الخاصة الآن بالسودان ودارفور على وجه الخصوص، في حالة حصول أي مشكلة بغياب الشرطة، القيار الأفضل هو اللجوء إلى الإدارة الأهلية، بأن هي بتغطي كل المجالات المذكورة. رجل الإدارة الأهلية هو رجل شرطي، 50% شرطي، 30% قاضي، و 20% نيابة. فالإدارة الأهلية هي مؤهلة بأن تكون بديل في المرحلة دي إلى أن تستقر الأحوال يعني. شكرا جزيلا.
أحب أنه أنا أقول الحرب الدائرة دي قضت على حاجة اسمها قانون وعدالة، لأنه قابل القانون مع الحرب وأصبح أي إنسان يعني بيأخذ حقه بالقوة، وإن ظلمت وما عندك قوة عشان تشيل حقك، حقك ما بيرجع، لأنه في قياب تام للقانون والعدالة إذا كان في سيطرة الجيش أو سيطرة قوات الدعم السريع. وشكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا.
الآن نحن في شرق السودان، الآن أنت لو اعتديت على الإنسان عندك الحق تمشي تشتكيه في النيابة في أقرب مركز شرطة يقدموا لك العدالة. أقرب مثال قبل أسبوع أسبوعين عندنا شخص رمليه زول في حلة لبن مستنفر، قدموا لي العدالة وبياخد جزاء بإذن الله في دولة قانون، لكن ما نقدر نقول شنو بنسبة 100%. والحمد لله إن شاء الله ربنا يعيد علينا الأمن ويحفظ البلاد بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
بالنسبة لأنه لا توجد دولة قانون حاليا على مستوى السودان والولايات بصفة خاصة، أنا بجد في شرق دارفور، لكن أصل صوتي بالنسبة لراديو دبنجا في حالة عدم غياب القانون. نعم الآن في حالة حدوث خلاف مع جهة ما أو شخص معين، فإما الشخص القضية يرجع للشرطة أو للنيابة. الآن نحن في قياب تام بالنسبة لإجهزة الحكومة، الآن الوضع مسيطر عليه والدعم السريع. بصراحة نحن نقول لك نقول لكم ونرسل لكم الرسالة دي الآن على أرض الواقع بنفس الصورة، نحن في شرق دارفور مسيطر الدعم السريع. فنحن في مثل يعني الإنسان بيقوله، الناس بيقول لك بالزوج أمك هو خالك، فلا بد أن تحترمه. الآن نحن الحمد لله رب العالمين في حالة نشوب أي مشكلة الأجسام الشرطية أو النيابة في قياب تام، في غياب تام. بنرجع الآن نحن على وفق العرف والتقاليد للجهات المختصة اللي هي الإدارات الأهلية، وعلى رأسها الناظر البلد. فالحتات دي الآن نحن الحمد لله رب العالمين أدت مساعي كثيرة وحلول مشاكل كثيرة بالنسبة للخلافات اللي بتحصل على مستوى الولاية. فنحن أحبينا أنه نوصلكم هذه الرسالة، وإن شاء الله في أمان الله. السلام عليكم، عيسى حامد.
أنا في رأيي شخصي أصلاً ما في قانون في الدولة اسمها السودان منذ من الدولة السودانية، ما في حاجة اسمها قانون على الإطلاق. لظروفهم ما إذا اختلف شخصان فالناس تحاول تهل المشاكل بالحاجات المعتادة العادات والتقاليد المعروفة لدينا في السودان، اللي هو الهيئات الأهالي أو الإدارات الأهلية كما يسمونه، لهين إنه نهلم بحاجة اسمها قانون يتطبق في الدولة السودانية. الكلام ده بدفينا ثمن غالي، كل شعب السودان يدفع الثمن بالمقابل. ما في حاجة أصلا تغيير من دون مقابل أو من دون ثمن، كل شعب السودان يدفع الثمن لأنه ما يكون في حاجة اسمها قانون ويكون في عدالة في الدولة السودانية. شاكر ومقدر لكم والفرص المتاحة ولجميع متابعين لكم.
أول بإجابة بالنسبة للسؤال، إذا كان حدث خلاف وما في جهة إنه يشتكى له، ما اعترافنا الكامل إنه ليس في دولة بتاع قانون وليس دولة بتاع المؤسسات. لما نكون دولة فإنه دولة هو بيكون في شعب، بيكون في أرد في سلطة، لكن الآن الدولة السودانية تفقد وجود إنه يكون هنالك فيه دولة مؤسسات، لكن موجود كشعب كبقعة جغرافية. ولذلك الأمر إنه الناس ترجع وتستجيب للإدارة الأهلية الموجودة في الأماكن الممكن يكون خالية من المشاكل، حتى الأماكن التي يكون فيه الوجود بتاع دعم سريع أو وجود بتاع جيش، هنا ممكن يستصعب الأمر. وأصلا بيكون في مناطق خالية من السيطرة للطرفين، ويكون في إصابات، ويكون في حرامية، والمواطن السوداني يومين هيتضرر من نفس المشاكل. فلكن الموضوع الأهم إنه كيف إنه تتعامل معه. فهنا بتركز بناء للمنطقة الممكن الإنسان عايش فيه، إذا كان في منطقة هناك داخل سيطرة بتاع دعم السري ممكن فيه فتبلاغات في الأماكن المسيطرين، حتى إنه إذا كان منطقة مسيطرة لها حركات فالبلاغات بيكون في جهة المسيطرة. إما إذا كان منطقة ما فيه أي جهة لا دعم سري لحركات مسلحة لقوات جيش السوداني، هنا بيطلب انه دور بتاع الإدارة الأهلية ممكن قاعد طلب أدوار فعالة في نفس الحل بتاع المشاكل والتسيير بتاع الأمل وحل المشاكل المواطنين. فهنا انه التركيز لكل الإدارات الأهلية. ومن هنا أنا ناشد أبرزات دبنجة انه كل الإدارات الأهلية يحاول يجتهد في نفس الفترة، يحاول يعمل وسائخ بين كل المكونات المتعايشين سواء كان في المناطق أو في الفرقان، وسائخ انه تمنع الأدايات ما بينهم وتسيير يعني وسائخ تحكمهم بما هم يتفقون عليه، ممكن يسير الأمر ويحفز. لأنه يعني نتكلم عن الدارفور، إذا كان مثلا من زمان في موجود بتاع القانون بتاع الجودية، قانون بتاع الأمت، وقانون بتاع المشايخ إنه بيحلوا المشاكل من زي إنه يكون في دولة بتاع المؤسسات، لكن هذه إنه يرجع يكون في تفعيل مسألة السلطة الإدارة الأهلية الممكن كل إنسان بيعترف بها، لأنه هي دي السلطة يعني الكل راضي بها والكل مقتنع بها، لا بجي من حزب لا بجي من أي جهة تانية، بإنما هو الشيء بيكون موجود وموروث لدي كل الشعب السوداني.
السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في راديو دبنجا. عادل الأمين كاتب سوداني. مفهوم الدولة ذاته عايز تعريف. الآن بعد 30 يونيو 1989 جاء انقلاب الإنغاز. الدولة مؤسسات وليس أشخاص. الدولة خرجت ولم تعد من مدة طويلة جدا جدا، والنتائج المترتبة التراكمية هي قدامنا دي. عشان ترجع الدولة والمؤسسات مفروض ترجع 11 مؤسسة، أنا بقول لكم الآن عشان يكون السودان دولة طبيعية، ترجع على الأقل للوضع اللي كانت فيه قبل 30 يونيو 1989، أو ترجع المؤسسة الأهم جدا المحكمة الدستورية، هي موجودة في دستور 2005 فصل كامل لحالة، ما كان في زول حريص على إرجاع إطلاقا زي ما قال نبيل أديب. المؤسسة الثانية المراجعة العام والديكلاريشن، ودي مؤسسة معروفة من زمن الإنجليز ناس القلم الأخضر، ديل بيرجعوا لك كل الأموال الخارج بنك السودان بطريقة محترمة وراغية، لأنه الديكلاريشن ده يحدد ثروات أي شخص أو شركة قاعدة وين يرجع السودان. المؤسسة الثالثة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودي مهمتها تفصل التخطيط من المالية وترضي وزارة الاستثمار نهاية، لأنها وزارة تاعت كوميشن وسمسرة ومع دول ما بتنتج معرفة ولا بتنتج تكنولوجيا بتبدد أموال السودان ساكت. وزارة التخطيط والتعاون الدولي الناس تخطط المشاريع الضخمة الجبارة في السودان، تستعين بدول عظمى زي الصين وروسيا ما عليها تبعات، وتترك مسألة البنك الدولي والقروض ونادي باريس دي نهاية. الثلاثة مؤسسات دي بتوري انه هنا في دولة. بعد نجي لشكل الدولة ذات الإطار بتاعه كيف، نرجع الحكم الإقليمي اللامركزي، في كل إقليم يكون في حاكم إقليم يجيبه بالمشورة الشعبية، حكومة إقليم يجيبها بالمشورة الشعبية، مجلس تشريع إقليمي بالمشورة الشعبية بنظام الدائرة الواحدة وقوة المقعد. ترجع تاني المجالس المحلية والريفية الزمان في الدساتير السابقة لإدارة الخدمات من أصغر غرية لأكبر مدينة في كل إقليم وفي السودان. آخر حاجة الإدارة الأهلية القديمة المعروفة المحترمة ومراجعة الرغم الوطني من الجهات المختصة. كده الآن أنا بحاول أرجع الدولة عبر كم؟ عبر 11 مؤسسة. ده لحد هسه 8 مؤسسات. أجي المركز ده بعد ما ثبت فيه المحكمة الدستورية والمراجعة العامة والديكلاريشن ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، أرجع المجلس السيادي بصيغته القديمة بأسس جديدة، رئيس مدني توافقي مع 5 نواب ممثلين للأقاليم الخمسة. بعد ذاك بجيب مجلس تشريعي مركزي 300 مقعد بيمثل الأقاليم والفئات، المزارعين والرعاة والمعدنين والمهنيين وكل الفئات المجتمع السوداني. كل إقليم يجيب الكوتا بتاعته بعدد المقاعد. آخر مرحلة الحكومة المركزية التكنوقراط توصلنا انتخابات بعد سنتين على الأكثر. ده كده الإطار بتاع الدولة والمؤسسات. يبقى تاني ما بزال يتكلم عن عدالة وقانون في دولة فيها حرب صفرية بين طرفين ما عايزين يصلوا للنتيجة، وفي دول بتنهب من وراء هذه الحرب الصفرية، دول معروفة بالنسبة للشعب السوداني. إذا هذه رسالتي بتصل كاملة دي اسمها الثورة الثقافية، إعادة ال 11 مؤسسة القديمة وتجاوز الإنغاز كلها من 30 يونيو 1989 من الجميع. وشكرا جزيلا.
دبنجا خدمة إخبارية للشعب السوداني.
ما زلتم تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. نختتم هذه الجولة بالجزء الثاني من الحوار الذي أجراه راديو دبنجا مع الناشطة فتحية البشاري حول الجيش والسلطة ودور الجيش في تهديد عمليات الانتقال الديمقراطي في السودان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة حول الجيش والسياسة والديمقراطية، وضيفتنا الأستاذة الفتحية البشاري، سياسية وباحثة وناشطة. طيب، يعني من فجر الاستقلال، احنا تكلمنا عن الجيش قبل الاستقلال من ضمن قوة دفاع السودان وتطوره، يعني لما بقى جيش وطني يعني رسمي لجمهورية السودان التي يعني استقلت وصارت دولة مستقلة. اللحظة دي بتاعت الاستقلال دي اللي هو يفترض انه هي تكون حاسمة في تحديد العلاقة بين الجيش وبين السياسة. يعني وزارة الدفاع دي يفترض نظريا تكون وزارة عادية تتبع لرئيس الوزراء اللي هو مدني، رئيس وزراء مدني يعني يشرف على وزارة الدفاع، وحتى إذا في وزير دفاع يفترض أنه يكون مدني، يعني ما عسكري، ما بالضرورة يكون عسكري، هو ممكن يكون عسكري لكن ممكن يكون مدني يعني، وده العرف الحاصل في الدول الديمقراطية كلها، يعني مش عسكري زي ملكي، يعني يكون امرأة غالبا بتشوفها في اسكندنافيا، بتشوفها في هولندا، بتشوفها وين في الدول دي، انه وزيرة الدفاع مرأة يعني ملكية ساي. فتقدر تقول لنا حاجة عن التطور بعد ذاك، تداخل الجيش والسياسة من الوقت ذاك، يعني من اول انقلاب حصل ومرورا بالانقلابات التالية؟
طيب، اول حاجة طبعا الموضوع بتاع الانقلابات دي، خلينا كده نشوف نحن ليه الجيش السوداني يعني ميال لانه يشتغل في السياسة، لانه هي ورثة. يعني لما نحن مشينا شفنا الجيش البريطاني المصري اللي كان حاكم السودان، هو كان جيش وهو كان هو كان بيحكم بالسياسة، وبعد ذاك الناس اللي تدربوا من 1925 ورثوا، ما هو العقيدة، مش بيقول لك العقيدة بتحت الجيش، ما دي بيتوارثوها وراثة طبعا من بعض. فالجيش اللي كان حاكم في السودان اللي كان بيلعب دور سياسي، هو كان جيش بس يعني ما كانوا سياسيين. لذلك دايما في أذهان الجيوش السودانية إنه ممكن يحكم، باعتبار إنه دي الحاجة الورثة يعني. طيب، لما نجي نحن في عبود، أول حكم عسكري عبود دخل لأنه تكلمنا عن هشاشة التنظيمات السياسية، ده كان ده السبب الرئيسي كان لدخول عبود في، وفوجئ زي ما قلنا فوجئ بأنه لقى نفسه في وش السلطة ومفروض يحكم، ما لأنه دي مسألة غدرية أو مسألة لعبوا فيها التنظيمات السياسية دور، وهو كان أكثر زهدا يعني مقارنة مع الجيوش الثانية اللي بعده، الناس اللي جوا بعده نميري وغيره، كان أكثر زهدا لأنه كان لسه هو لسه كان هو كان عسكري، يعني كان عنده الفهم العسكري. أصلا لو جيت أصوره ما أعرف تصويري ده صحيح ولا لا، ممكن أقول كباشي مثلا، يعني كباشي صحيح يعني سياسي وحركة وكده، لكن مرات لما يطلع قرارات بتحس به هو يعني جياشي، يعني عنده المسألة الجياشية دي جواه. فكان عبود من الناس الكده، عشان كده ما كان في مشكلة كبيرة في حكم عبود، وما كان يعني ما كان فيه مشاكل كبيرة زي نميري وغيره، ما كان في يعني العسكرية القوية ديك في التعامل مع المواطن. يعني لكن لما نجي نشوف
يعني حتى لما قامت ثورة أكتوبر وقتل الشهيد القرشي وتاني واحد شهيد تاني أظنه، يعني ماتوا شابين ثلاثة شباب برصاص الشرطة، وبعدك حس بأنه المزرعة دي عظيمة جدا يعني، ويعني قرر أنه يعني ينهي الحكم العسكري وكده. فمعظم الناس بتكلموا حول انه يعني موت ثلاثه من الطلاب ولا من الشباب ده يعني امر فادح، وللدرجه يعني العساكر ممكن يتنحوا عن السلطه. لكن بعد ذاك لما نوصل لعمر البشير الغر، او كان ناوي يقتل ثلث الشعب بفتوى، يعني قالوا يعني يجوز للحاكم انه يقتل ثلث الشعب عشان امره يستتب. ففي فرق كبير طبعا، يعني الزول ما بشكل الدكتاتورية، لكن في اختلاف كبير.
أيوة، يعني لما نشوف مثلا نيميري في الحتة بتاعت الورثة اللي بتكلم عنها، نيميري طبعا نيميري ده أكتر زول يتعامل في يعني مع المصريين، يعني في زمن جمال عبد الناصر أول ما هم جو، يعني نيميري ده جي السودان يعني كرئيس 69 أفتكر، نعم. 25 ماي 69، وبداية جيته كان حصل شنو، خلاص شالوا الكلية الحربية ودوها مصر، يعني ضباط السودانيين 400 ضابي سوداني هم كان مفروض يكونوا بيتدربوا في مصير وقاعدين في مصير وخلاص بدوا هناك التدريب وبيقوا هم يعني روحهم ذاتها مصرية بيتأثروا بالكلام اللي بيقوله جمال عبد الناصر يعني فهموا ذاته الفهم بتاع العروبة وتحرير فلسطين والنكسة يعني حتى الأشواق وجدانهم ما وجدان سوداني بالمناسبة الضباط ديل اللي ودوهم فهم حتى يعني نميري اللي هو رئيس السودان سنة 70 يعني بعد حكمه بسنة واحدة غاد كتيبة ومشى بها الأردن عشان يخلصوا ياسر عرفات كان هو هناك مسجون في الأردن
هذه أحداث أيلول الأسود أي في الوقت ذاك
طيب يلا أنت لما تشوف القرار زي ده يعني رئيس دولة وهو بعد سنة واحدة من الحكم يخلي الجمل بما حمل كله ويمشي عشان يترأس كتيبة من 5 أو 4 ضباط ويسافر لحد الأردن يعرض نفسه للخطر ويعرض الدولة كلها للخطر لأنه هو اللي كان الحاكم الفعلي عشان ينقذ ياسر عرفات وعشان يبقى هو بطل في يعني في ذهن جمال عبد الناصر لأنه هو اللي اختاره إنه يقوم بالدور ده لأنه هو بطل وكان الجيوش الضباط السودانيين في الفترة ديك في مصر هم يهللوا فخورين جدا بأنه هم حيحرروا فلسطين في يوم من الأيام فأنا دار أقول إنه الضباط السودانيين بعد ذاك يعني ده الفرق ما بين عبود وما بين نميري ناس نميري يعني المجموعات دي تاني ما كان عندها ولاء كبير للسودان يعني عادي ممكن يموتوا نص السودانيين ما في مشكلة طالما العلاقة بينهم وبين مصر ماشية ممتازة راضين عنهم وفي يعني حتة كده بتاعت خضوع وخنوع يعني هم معجبين جدا بالمصريين
نعم.
يعني حتى لما
نعم يعني حتى انقلاب مايو ذاته بتاع النميري ده يعني بيتكلموا في يعني في التاريخ انه يعني فيه يعني عدد او يعني من القوميين العرب اللي هو ناصريين وبعثيين وشنو شنو كده يعني فالفكره كلها يعني قاعده في الزاويه بتاعت العروبه دي يعني ذاتها
بالضبط كده ده السبب المرات احنا لما نشوف انه العساكر السودانيين هم كلهم مرتبطين بمصر وبالكليه الحربيه اللي في ذهنهم اصلا اللي تدربوا فيها يعني يعني لو قلنا تكلمنا عن 70 ناس برهان ده انا ما اعرف افتكر كان وقت ذاك صغار ولا كانوا هم فيها ففي علاقات وطيده جدا ما بين الجيش السوداني ويعني الرهبه والاحترام والفخر اللي هو بيضربوا به للضابط المصري ده اثر في علاقه الجيش السوداني مع السودانيين يعني علاقته ما بالرغم انه هم من ابناء السودان لكن الكبار القيادات الكبيره دائما تفكيرهم إرضاء مصر وإنهم هم يعني سياسيين وهم داخلين في البدلة تحت العساكر لأنه مصر طبعا محكومة عسكريا يعني كل الحياة
عمره كله محكومة أيوة طبعا أستاذ فتحية كلامك ده يعني بتلامس مع الكلام اللي بيقوله دكتور النور حمد من إنه الجيش السوداني ظل على الدوام هو الحارس الأمين للمصالح المصرية في السودان يعني لما يكون في حكم ديمقراطي مصالح مصر بتتهدد خلاص ما بترجع تتأمن إلا يرجعوا العساكر تاني يتلبوا في السلطة بيأمنوا المصالح المصرية ده الكلام يعني قالوا نور حمد وأورد عدد من الأمثلة والشواهد وكده يعني
بالضبط يلا لسه عشان كده نحن لما كنا في الثورة الناس كانوا بيتأملوا في الضباط الصغار كان في أمل في الضباط الصغار على أساس إنه منزل هم من السودان وتفكيرهم سوداني وما متأثرين يعني ما قاعد يتم حوارات ولا اجتماعات ما بينه وبين المصريين مثلا ده المنفصلين شوية وده الأمل في إنه من رحم القوات المسلحة ممكن يطلع ضابط سوداني يكون قلبه على البلد ويساعد الناس دي من الأشياء اللي كان الناس بتحلم بها في يوم من الأيام طيب نقول إنه نحنا خلاص نطلع من الموضوع العلاقة المصرية السودانية خلينا نحنا بس كسودانيين ليه دايما نحنا عندنا يعني القيادة العسكرية دي بعد ما تجي تتحول لقيادة سياسية قاعد تفشل كلهم قاعد يفشلوا يعني ما في واحد حقق أي نجاح على كل المستويات لا على مستوى العسكريين كتدريب للعساكر وتنظيم لهم ويجعل المؤسسة العسكرية قوية أو على مستوى السياسة ليه؟ لأنهم نزل بيهم يعني بالصدفة يعني مثلا سوار الذهب الصدفة خلته إنه هو يكون القائد العام اليوم ده عشان يمسك الحكم لفترة مؤقتة، يعني الغدر بس. تيجي مثلا للبشير، البشير الترابي بيتكلم عن إنه هو لآخر لحظة قبل 24 ساعة هو ما عارف روحه حيكون رئيس السودان ولا مجهز روحه للموضوع ده. مجلس قيادة الثورة هم لا يعرفون بعضهم البعض.
نعم، والبرهان ذاته ما هم في الأول دفر ابن عوف، وبعد ذاك هو ابن عوف الناس قاموا عليه فقام سلم للبرهان برضو. البرهان ما كان متوقع الحاجة دي، لكن هذه ما المشكلة. المشكلة إنه الجيش أصلا هو يعني ما في مؤسسة عسكرية في الدنيا خلقوها عشان تحكم. الحكم ده معروف عنده مؤسسات، يعني في برلمان وفي وزراء وفي مجلس وزراء ووكلاء وزارات عندهم معرفة فنية بالحاجة. يعني فكرة إنه الجيش يحكم ده يعني دي مصيبة بس أصابت السودان وأصابت جزء من دول العالم الثالث أو بتقوم فيها انقلابات عسكرية. يعني
والدليل على كلامك إنه هم ما بيعرف يحكموا، القرارات السياسية بتتخذ بطريقة عسكرية. يعني مثلا القرار الأخير حكاية مقاطعة الإمارات أو الحرب على الإمارات، ده موضوع سياسي، موضوع دبلوماسي، بتحل في أروقة الدبلوماسية. القرار طلع قرار يعني بدون تفكير، وده الدليل على إنه العسكري لما يجي يمارس السياسة على الدنيا السلام. يعني كل الدولة ممكن تحصل، يعني يصير القرار ده في ناس حيتأثروا بهم، مواطنين سودانيين قاعدين في الإمارات حياتهم على الإمارات، عندهم المسألة بتاعت بنكك ده برضو إماراتي طبعا الشغال في السودان ده.
نعم.
يعني الحياة هتقيف، يعني بس لو بنكك ده وقف وما في تحويلات ممكن ناس تتم للسودانيين الموجودين، وأساسا هو في أزمة. يعني الآن في أزمة اقتصادية، في أزمة بتاعت وقود، في أزمات مثلا في محل الحكم في بورسودان، دي كلها لو كان في سياسيين والعمل ده كان بيقودوا سياسيين كان التعامل مع الموضوع بيكون بشكل مختلف.
نعم.
فنحن بالقرارات العسكرية نحن حندخل في مشاكل تانية، يعني ده دليل على فشل العساكر في الإدارة السياسية.
نعم، وبكلامك ده تقريبا زمننا انتهى، لكن فيما يبدو يعني نحن لسه ما قتلنا الموضوع ولسه نحن في نص الحاجة. يعني يعني حنمشي لقدام ولغاية ما نشوف مستقبل السودان شنو، يعني حتى بشكل الحرب الحالي واحتمالات نهاياتها وتكوين جيش جديد وكده. يعني فحنسوي إن شاء الله تاني يعني اتفاق آخر على أنه نعمل نواصل في هذا الحوار. شكرا الأستاذة فتحية البشاري، باحثة وسياسية وناشطة ومهتمة بيعني فكرة الجيوش زي ما يقولوا.
شكرا لكم مرة ثانية.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
صباح أولاح شدي توب الليل من وجه النيل، والبسي الأفراح يا رفيق تلهم كندك المشوار، الضمان ميدان والأمل ثوار. يا رفيق تلهم كان ديك المشوار، الضمان ميدان والأمل ثوار. تاني ما بنرجع إلا تبقى نهار.